باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين.
لو تفتكروا احنا كنا ماشيين في رساله فيليبي، كنا خدنا منها اصحاحين لغايه ما يجيبوا عهد جديد. احكي لكم تاني مقدمه الرساله عشان نفتكر الظروف. رساله فيليبي رساله بعثها معلمنا بولس الرسول من السجن في روما، عشان كده يسموهم رسائل الأسر، وفي بداية الستينات من القرن الأول. وفيليبي دي كانت بلد خاضعة للاستعمار الروماني، بتتكلم يوناني. وبعدين بعد ما بولس عمل فيها كنيسة قوية، تعرضوا للاضطهاد من الناس غير المسيحيين. وبولس لما كان خدم فيها تعرض هو نفسه للسجن، وحصل معجزة في السجن، ان السجن حصل له زلزال في نفس البلد، وكان السجان هيموت نفسه. وبعدين بولس استدعاه وقال له ما تعملش في نفسك حاجة، كلنا هنا المساجين، محدش هرب، وعمد السجان والمساجين. وبعد كده وهو في السجن بيبعت لهم رسالة بنسميها رسالة الفرح، رسالة فيليبي، أشهر رسالة فيها كلام عن الفرح الروحي. بالرغم أن هم مضطهدين، وهو كشخص يعاني أيضا من سجن ومن ظروف قاسية، لكن إزاي وسط الظروف القاسية دي كلها، ظروفه وظروفهم، بيكلمهم عن الفرح والسعادة والسلام والسماء. احنا خدنا الإصحاح الأولاني وفاكرين لما قال لهم أنا محتار أروح السماء ولا أكمل على الأرض، لكن عارف أن أنا لسه ليا دور على الأرض، فعشان كده ربنا هيسيبني شوية. فكان عارف أنه هيطلع براءة من السجن أول مرة، وقال لهم في الوقت ده إن عشنا للرب نعيش، إن متنا فالرب نموت، ليا الحياة هي المسيح، الموت ربح. صح. الثاني كلمهم عن وصية المحبة وإزاي يحبوا بعض عشان يفرحوا، وربط الحب بالتواضع وقال لهم حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسهم، يعني كل واحد يحسب أخوه أحسن منه. وقال لهم خلي فيكم المثل بتاع ربنا يسوع المسيح اللي حط نفسه أقل من كل الناس، مع أنه هو فوق الكل، ومع أنه مساوي لله في الجوهر، ولم تكن مساواته لله اختلاس، لكنه أخلى ذاته وأخذ صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة أطاع حتى الموت، موت الصليب، وربنا والأب رفعه بعد كده. أعتقد إحنا وقفنا عند الحتة دي اللي هو نص الإصحاح الثاني. اللي معاه إنجيل يحب يتابع، إحنا في فيليبي 2 عدد 12، لكن الباقيين ما يركزوا بس مع اللي هو. إذن يا أحبائي كما أطعتم كل حين، ليس كما في حضوري فقط بل الآن بالأولى جدا في غيابي، تمموا خلاصكم بخوف ورعب. بيقول لهم إذا كنتوا وقت ما كنت معاكم كنتوا ملتزمين وسخنين وحلوين، وأنا غايب عنكم بالأولى، تمسكوا باللي انتوا خدتوه، تمموا خلاصكم بخوف ورعب. ليه بالأولى؟ لما يكون أبوك الروحي جنبك طبيعي هتصلي وهتصوم وهتاخد بالك، لما يبعد أصبحت مسؤول عن نفسك لوحدك، أو ما أصبحش فيه الدافع المستمر اللي جنبك، فلازم أنت تحس بمسؤولية أكتر. زي مثلا واحد هيكون مسافر وفي منطقة ما فيهاش بقى كنيسة جنب البيت والعز بتاع مصر ده، فنقول له خلي بالك بالأولى هناك تمسك في الإجبية أكتر وفي الإنجيل أكتر وفي القداس أكتر. ليه؟ هنا هو لما بتكسل بتلاقي اللي خبط على بابك ويقولك أنت فين، هناك يمكن ما تلاقيش. فبيقول كما أطعتم كل حين، ليس كما في حضوري فقط بل الآن بالأولى جدا في غيابي، تمموا خلاصكم بخوف ورعب. برضو الآية دي مهمة، تمموا خلاصكم معناها أن الخلاص ابتدى، لأنه أنت عارفين بنختلف مع بعض الطوائف في مفهوم الخلاص. هم يقولوا إحنا خلصنا وخلصنا، واحنا نقول احنا خلصنا بس ما خلصناش. يعني ايه؟ يعني الخلاص بدا. ايوه طبعا المسيح جه وخلصنا فدانا على الصليب، لكن الخلاص ما خلصش. يعني ايه؟ القصه دي ما خلصتش. الخلاص لا يتم الا حين ندخل السماء. لما ندخل السماء فعلا نقول كده تمام، كده طمنا على المصير الابدي. طول ما احنا عايشين على الارض بدات رحله الخلاص في حياتنا لكن لم تتم بعد. فهنا بيقول تمموا خلاصكم، كملوا، بدل ابتديتوا مع ربنا تمموها على خير، كملوا المشوار للآخر، تمموا خلاصكم بخوف ورعدة. برضو في ناس كثيرة تعتقد أن المسيحية لا تنادي بخوف الله، تنادي فقط بحب الله. لا، ما حدش قال أن المسيحية ما فيهاش خوف. خوف الله فضيلة، لكن احنا بنخاف من ربنا كأولاد بيعملوا خاطر لأبوهم، مش كعبيد بيترعبوا من سيدهم. ده الفرق. لكن هو الابن المتربي كويس ما هو بيخاف من أبوه برضه، لكن الخوف ده خوف مبني على احترام وعلى حب، خوف من زعله، خوف من يتحرم من رضاه، بس خوف. فبيقول تمموا خلاصكم بخوف. عشان كده مهم ان الواحد فينا لما يكسر في حياته الخوف ينخصه. طب وبعدين هتقف قدام ربنا ازاي؟ افرض ربنا جالك النهاردة وقال لك تعالى بقى اعطي حساب وكلتك، كفاية كده انت عشت كفاية على الارض، هتقول له ايه؟ تقول له كنت مستني لما عاد بسوية عشان افضلك؟ مش هتلاقي، مش هينفع. لازم يبقى فيه خوف، خوف ان انا هقف قصاد ربنا. صحيح هو اب طيب، لكن هو ايضا اله عادل محب للبشر، ولا يشاء أن يهلك أحد، لكن أنت بأعمالك تتبرر وبأعمالك تدان. فتمموا خلاصكم بخوف ورعدة. وعشان كده تلاحظوا في القداس، مع أن القداس ده سيمفونية من الحب بين الشعب وربنا، تلاقوا الشماس يصرخ ويقول اسجدوا لله بخوف ورعدة. طب ليه ده احنا فرحانين بربنا اللي جانا من السماء وعلى المسبح وهناكله حاجة حلوة؟ لا، ده ما يلغيش أن يكون في خشوع وفي رهبة وفي خوف ورعدة. لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا أن تعملوا من أجل المسر. الحتة الأولانية بتاعت الخوف والرعدة تخلي الواحد يقول يا أنا بان عليا مش ملياش في السماء دي، أنا مش هوصل، أنا شخص متهاون وبتدلع ومن وقع الوقع ولغاية دلوقتي ما انتظمتش في حاجة. ف بعد ما بولس يقول خد الحكايه جد وخوف ورعده، يقوم يحط حته كده مشجعه ويقول ايه؟ ما تخافش، الله هو العامل فيكم ان تريدوا وان تعملوا من اجل مسرته. يعني ايه؟ يعني ربنا هو اللي بيحرك اراده الانسان انه يعمل حاجه صح. يعني ربنا من جواك الروح القدس الساكن فيك تلاقيه ينخسك انك تحب تعمل حاجة صح، ينخسك انك انت تبقى عاوز تمشي صح. فاطمن، يعني لو انت كسلان هتلاقي من جواك ضمير هيتحرك ويعمل فيك ان تريد وان تعمل من اجل المسر. المسر يعني مسرة الله، فمن اجل مسرة الله ورضاه هيعمل فيك عشان يزقك على السماء. يعني ربنا يدعوك للأبدية وكمان ينخس قلبك عشان تيجي، يحركك بأسرار لا نعرف. ممكن يبقى واحد قاعد كده ويلاقي قلبه تحرك وابتدى يفكر في السماء وابتدى يفكر في حياته خلاص، نفسه يبكي على خطاياه. وممكن الواحد يبص على موقف أو منظر ويتأثر، وممكن يحصل له أزمة أو تجربة ويتأثر، وممكن يقرأ حاجة في الجرائد ويتأثر. لكن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسر. معنى كده أن الخلاص يحتاج إلى دور إنسان، تمموا خلاصكم بخوف ورعدة، جهاد إنساني، ودور النعمة الله هو العامل فيكم أن تريدوا أن تعملوا من أجل المسر. كانوا يسموها في اللاهوت السينرجيزم، اللي هو التوافق أو الانسجام بين دور الله في خلاص الإنسان ودور الإنسان في خلاص نفسه. لا نقدر نلغي دي ولا نقدر نلغي دي. الله يعمل في الإنسان ليخلصه، لكن الله لا يستطيع أن يخلص الإنسان بدون الإنسان. زي ما قال واحد من القديسين: الله الذي خلقك بدونك لا يستطيع أن يخلصك بدونك. يعني ربنا خلقك من غير إذنك، من غير دورك، لكن ما يقدرش يدخلك السماء من غير إرادتك. فالآيتين دول يكملوا بعض: تمموا خلاصكم، دي وصية لينا احنا نعمل حاجة، وكمان ما تقلقوش الله عامل فيكم. افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة، اعملوا كل حاجة من غير دمدمة ومجادلة. الدمدمة يعني نوع من أنواع التذمر، التأفف، والمجادلة المأوح. فبيقول ما تعملوا المطلوب منكم من غير مجادلة. تلاقي واحد يقول له صلي بالإجابة، يقول لي اشبع ده وليه، وما صليش من قلبي ليه، ويعني هم اللي كتبوا المزامير أحسن مني في إيه. طب مش عارف يا عمي، أعمل كل حاجة من غير دمدمة ولا مجادلة، خلي خلاصك يمشي. واحد يقول له اقرأ الإنجيل، يقول طب لما الاقي وقت. بلاش المجادلة والدمدمة والفصال، اعملوا كل المطلوب من غير تهرب، من غير تأفف، من غير تذمر. طبعا مقصود بكل شيء، بكل شيء روحي يعني. لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء، أولادا لله بلا عيب، وسط جيل معوج وملتو، تضيئون بينهم كأنوار في العالم. عشان الواحد يوصل للبساطة محتاج الطاعة. فبيقول اسمعوا الكلام من غير ما تجادلوا كتير، من غير ما تأوحوا كتير، عشان تكونوا بلا لوم وبسطاء. الإنسان البسيط تقول له يمين يقول لك حاضر، تقول له شمال يقول لك حاضر، لأنه متواضع وحاطط ثقته في أبو الروحي أو في الكنيسة، وزي ما الكنيسة تقول يقول حاضر. غير اللي جادل واللي يدمدم واللي يتذمر، ما بيمشيش، ما بيتحركش من مكان. على قد ما الإنسان يكون بسيط ومتواضع ويعرف يقول حاضر، على قد ما تبقى سكته سالكة للسم. تكونوا بلا لوم وبسطاء أولادا لله بلا عيب. يعني في الآخر ربنا عاوزنا نبقى مفيناش حاجة وحشة. في وسط جيل معوج وملتوي، يعني على قد ما احنا يبقى شكلنا حلو وبلا عيب، يفضل الجيل اللي حوالينا جيل معوج وملتوي. احنا نبقى بسطة ومتواضعين وأنقياء، والجيل عمال يزداد سوء ويزداد خطيئة، وتبقى معادلة صعبة أوي. ازاي يا رب عاوز تطلب مننا نقاوة وقداسة في زمن كله فساد وانحلال وغش ورياء وكذب، مفيش حاجة صح في الدنيا؟ يقول لا، ما هو ده المطلوب. المثل اللي قاله ربنا يسوع المسيح عن مثل الزوان والحنطة، هو زرع حنطة وجي عدو الخير زرع زوان، قال دعوهما ينميان معا، سيبوا الحنطة تكبر وسيبوا الزوان يكبر، وفي آخر الأيام يفرزهم بسهولة. ده عن ده. فعلى قد ما الإنسان التقي يزداد تقوى، على قد ما الدنيا تزداد فساد، وعلى قد ما الدنيا بتزداد فساد هناك أنقياء القلب ينمون في الفضيلة وسط جيل معوج وملتوي. يمكن يقولها يوحنا الرائي بطريقة غريبة شوية في آخر إصحاح، عشان يعني يوضح فكرة إنه الشر بيزيد والخير بيزيد. بيقول إيه: الوقت قريب، من يظلم فليظلم بعد، من هو نجس فليتنجس بعد، من هو بار فليتبرر بعد، من هو مقدس فليتقدس بعد. يعني الوقت قرب، فاللي ماشي في الغلط يمشي ويسوق فيها، واللي ماشي في الصح يمشي ويسوق فيها، مش يسوق فيها بقى يزودها يعني. فعلى قد ما نشوف الدنيا مليانة فساد، على قد ما نجاهد ان احنا نزداد نقاوة. ليه؟ عشان نحمي نفسنا، وعشان يبقى لنا رسالة وسط العالم. فهنا بيقولها بشكل لطيف، أو بيقول في وسط جيل معوج وملتو، تضيئون بينهم كأنوار في العالم. يبقى المسيحي البسيط اللي بلا عيب ابن الله منور وسط دنيا ضلمة ما فيهاش أي حاجة حلوة. هو ده اللي ربنا مستنيه من أولاده. كلما نزداد قداسة وبساطة ونقاوة كلما ننور في المجتمع اللي احنا فيه. يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. متمسكين بكلمة الحياة لافتخاري في يوم المسيح بأني لم أسعى باطلا ولا تعبت باطلا. قال ما تتنزلوش أبدا عن كلمة ربنا، نمسكوا في كلمة الحياة، يسميها كلمة الحياة، كلمة الإنجيل أو البشارة. طبعا ما كانش في إنجيل زي اللي في أيدينا دلوقتي وقتها، لكن يقصد بها موضوع البشارة، خبر البشارة نفسه، وصايا ربنا يسوع المسيح. يقول متمسكين بكلمة الحياة عشان أفضل. بولس بقى بيتكلم بدالة كأب مع أولاده، عشان أفضل بفتخر بيكم يوم المسيح. يعني يجي المسيح ربنا يسوع في مجده، يقف بولس كأب كده فرحان بولاده إنهما نجحوا. عارفين الواحد لما يكون جاهد عشان ولاده ينجحوا، يوم نجاحهم ده بيبقى كأنه هو اللي نجح، لأن هو اللي تعب، فيبقى فخور بيهم ويبقى فرحان بيهم. فبولس عشان عارف ان بينه وبينهم دالة، بيقول لهم يعني ما كنتوش هتجاهدوا عشانكم، اعملوا يعني في خاطركم ان انا نفسي اقف قدام المسيح في يومه افتخر اني لم اتعب باطلا. فاهمين يعني انا تعبي ما راحش كده، انا برضو طلعت عيال حلوين وايه ومجدوا اسم ربنا. لكنني وان كنت انسكب ايضا على ذبيحة ايمانكم وخدمته أسر وأفرح معكم أجمعين. وبهذا عين كونوا أنتم أيضا مسرورين وافرحوا معي. يعني إيه الحتة دي؟ بيقول لكن مع كثر التعب اللي بتعبه معاكم والصلوات الطويلة اللي برفعها عنكم أنا مش تعبان، أنا فرحان. هم حاسين إن إيه قلب واكلوا عليهم زيادة ومشغول عليهم زيادة، وبعت لهم رسالة وهو في ظروف قاسية، فقال لهم اطمنوا إن كنت أنسكب على ذبيحة إيمانكم. ده تعبير يهودي. ليه؟ كانوا لما يعملوا الذبيحة يجيبوا ساعات خمر وساعات يحطوا ملح ويسكبوا على الذبيحة عشان هي بتتحرق تطلع ريحة حلوة. فهو بيقول لهم عارفين أنا بعمل إيه؟ أنتوا بتقدموا ذبيحة بحياتكم بجهادكم بصلواتكم، وأنا بالصلاة بتاعتي كأب ليكم بدلق شوية كده خمر على ذبيحتكم عشان تطلع الذبيحة ريحتها حلوة قدام ربنا. عاوز يقول أنا بكمل جهادكم، أنا بصلي عشانكم وبتابعكم، أنتوا بتجهدوا ذبيحتكم حلوة قدام ربنا وأنا أنسكب على ذبيحة إيمانكم. أنسكب طبعا فيها معنى التعب وال يعني الألم، تقول التضرع السجود، لكن فيها صلوات طويلة مقدمة عن أولاده عشان يكمل جهده. ومع هذا الانسكاب والاهتمام والانشغال والصلاة بيقول أنا فرحان. اوعوا تفتكروا أننا الآن يعني لا، مع أني أنسكب على ذبيحة إيمانكم وخدمته أسر وأفرح معكم أجمعين. يعني أنا فرحان بيكم، وكل ما تيجي سيرتكم بفرح، وكمان عاوزكم بهذا عين كونوا أنتم مسرورين أيضا وافرحوا معي. مستوى العلاقة في فيليبي بالذات بين بولس وأهل فيليبي يعني غير رسائل كتير، في حب جديد قوي، في تلمذة، هو فرحان بيهم لأن هم شعب قوي روحيا وملتزم، ومن البداية بيشكر فيهم وفي آخر إصحاح يتغنى بيهم يقول لهم يا إكليلي يا فخري يا فرحي، يقول لأولاده كذا. فالعلاقة واضح ان بينه وبينهم علاقة قوية قوي وفيها ثقة. فبيقول لهم انا لما بفتكركم بفرح وبصلي لكم بحرارة، وعاوزكم لما تفتكروني تصلوا لي وتفرحوا معاي. فيبقى هو في بلد تانية مسجون وهم في بلدهم مطحونين ومزلولين، ومع كده الاثنين بالحب والصلاة عايشين في سماء وفي فرح حقيقي. على اني ارجو في الرب يسوع ان ارسل اليكم سريعا تيموثاوس. هم عايزين يطمنوا عليه وهو مش طايل يروح لهم، فقال لهم على العموم انا ليا رجاء في ربنا يسوع المسيح ان انا اعرف ابعت لكم تيموثاوس لكي تطيب نفسي اذا عرفت احوالكم، عشان ما يرجع لي في السجن يطمني عليكم، لان ليس لي احد اخر نظير نفسي يهتم باحوالكم باخلاص. بولس في عاده لطيفه جدا، انه لما يجيب سيرة حد من الخدام اللي معاه يرفع من شأنه جدا، مع ان هما كلهم ولاده بس هما بيغيرش من ولاده، هو يرفعهم جدا لان هو انسان تقي ونقي ومتواضع، عاوز كلهم شايفهم كلهم حلوين. فبيقول لهم اصلاً الحقيقة ما بثقش في حد زي تيموساوس، ما فيش حد نظير نفسي يهتم بيكم زي تيموساوس. طبعا دي كلمة كبيرة، ان هو سوى تيموساوس بيه في محبته واهتمامه، طبعا تيموساوس ده تلميذه. اذ الجميع يطلبون ما هو لانفسهم لا ما هو ليسوع المسيح. دي كلمة صعبة شوية، يعني في ناس خدام يطلبون ما هو لانفسهم لا ما هو ليسوع المسيح. الخادم الحقيقي يطلب ايه؟ ما هو ليسوع المسيح، يعني يطلب مجد المسيح، يطلب نجاح الخدمة، يطلب رضا ربنا اهم من اي حاجة. الخادم اللي مش حقيقي هو اللي ينشغل برضا الناس، هو اللي ينشغل بمجد الناس. يقول في انجيل يوحنا ان في ناس من الرؤساء، رؤساء الكهنة ورؤساء الشعب، امنوا بربنا يسوع المسيح لكن لم يعلنوا ايمانهم خوفا من المجمع. فيعلق يوحنا الحبيب يقول لأنهم أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله. يعني برضو كانوا لسه شاريين رضا الناس ومجد المجمع اليهودي كده أكثر من مجد ربنا، ده بيعطر. فأنا بولس عشان يرفع من شأن تيموساوس ويقول لهم أنا هبعت لكم تيموساوس لأن ده أكثر واحد هيهتم بيكم زيه بالظبط، لأن في خدام تانية ما أقدرش أثق فيها لأنهم لا يطلبوا مال ربنا يسوع المسيح ولكن يطلبوا مال أنفسهم، يعني يهمهم منظرهم ومصلحتهم لكن مش مشغولين بالمسيح كفاية. وأما اختباره، هيتكلم عن تيموساوس ولسه بيتكلم عن تيموساوس، فأنتم تعرفون أنه كولد مع أب خدم معي. اختباره يعني خبرته هنا، لان هما لسه رايح لهم تيموساوس جديد، فبقول لهم خبرته يا جماعه مش قليله. ليه؟ ما تنسوش انه خدم معي كولد مع ابوه، يعني انا تبنيته والتلمذ عليا فتره طويله قوي، فانا ثقتي فيه كبيره وانتوا كمان لازم تثقوا فيه. خدم معي لاجل الانجيل، وده طبعا يعلمنا ان الكنيسه من البدايه كانت ماشيه بنظام التلمذه، يعني الأب يتلمز ابنه يلف معاه ويشرب منه الصنعة زي أي صنعة، وبعد كده يخدم زي مثلا إليشع تلميذ إليه خد من روح. هنا تيموساوس تلميذ بولس والتلاميذ كلهم تلاميذ ربنا يسوع المسيح، نظام التلمذة أساسي في الحياة الروحية. كولد مع أب خدم معي لأجل الإنجيل، هذا أرجو أن أرسله أول ما أرى أحوالي حالا، أول ما ظروفي تصلح شوية هبعته لكم. يبقى معنى كده ان تيموساوس ملازمه في السجن، ويبان في رسالة العبرانيين انه يقول لهم في اخر رسالة العبرانيين اعلموا انه قد اطلق تيموساوس، تيموساوس طلع بالسلام عقبال بولس، يعني او ما كانش بولس طلع في الوقت ده وكان طلع. المهم يعني ان تيموساوس قضى فترة من السجن مع بولس. واثق بالرب اني انا ايضا ساتي اليكم سريعا. دي علقنا عليها في صح واحد لو تفتكروا من شهرين، لما قلنا انه عرف بالروح انه هيطلع براءة من السجن، فعشان كده بيوعدهم بزيارة في الوقت اللي الناس كلها كانت متوقعة ان بولس يستشهد، لان التهمة تقيلة عليه قوي كرجل بيعمل فتنة في العالم، ولان نيرون الامبراطور ده شخص مجنون ملوش كبير ومفيش قانون بيحكمه، فكان متوقع انه هيقطع رقبته، لكن بولس علم بالروح انه سيبقى. فبيقول لهم اثق بالرب اني انا ايضا ساتي اليكم سريعا، لكني حسبت من اللازم أن أرسل إليكم أبروديتوس أخي والعامل معي والمتجند معي ورسولكم والخادم لحاجتي. فبيقول لهم أنا هبعت تيموساوس، بس هو سبق وبعت أبروديتوس ده واحد تاني. الرسالة دي رايحة على أيدين أبروديتوس، هما كانوش يبعتوا الرسائل بوسطة، كانوا يبعتوها على أيدين ناس. فالرسالة دي شايلها واحد من تلاميذ بولس اسمه أبروديتوس. فبيقول لهم انا لقيت لازم ابعت لكم حد بدري، وبعد كده هبعت تيموساوس يقعد معاكم براحته. ولما جت سيره افروديتوس برضو قال عليه اخي والعامل معي والمتجند معي ورسولكم والخادم لحاجته، برضو لازم يكرم اي واحد من اللي بيخدمه معاه. اذ كان مشتاقا الى جميعكم يبدو أن أبروديتوس ده من أهل فيليبي، كان في زيارة البولس في سجنه في روما، أو يعني يعرفهم كويس، فبيقول ده مستقلكوا قوي ومغموما لأنكم سمعتم أنه كان مريضا، فإنه مرض قريبا من الموت، لكن الله رحمه وليس إياه وحده بل إياي أيضا لألا يكون لي حزن على حزن. هو اللي حصل إيه؟ أفروديتس وهو في روما عي مرض، مرض شديد، وطبعا ما كانش فيه وقتها أنتيبيوتكس الكلام ده، فكان يعني اللي تجيله حمى جديدة يبقى غالبا يعني هيمشي. وهم سمعوا في فيليبي ان أفروديتس عيان، فطبعا قلقوا عليه جدا لانه ده واحد رسولهم وخادم خدم معاهم وبيحبوه. فأفروديتس عرف في روما ان بتوع فيليبي سمع فتغم لان هم قلقوا عليه، فاهمين؟ فاول ما ربنا نجاه وخاف قال لبولس طب اروح اطمنهم علي. فهنا بيقول ربنا رحمه من المرض، ومش رحمه لوحده، مش هو بس ده رحمني معاه عشان انا كمان يعني محتاجه، فما يعني كانت هتبقى صعبة علي انه أفروديتس ما يخفش. فبيقول لألا يكون لي حزن على حزن، يبقى واضح ان الظروف ما كانتش سهلة عند بولس الرسول. وبالرغم من هذا الرسالة رسالة فرح، بالرغم ان هو في ضيق وفي سجن وفي انتظار محاكمة وهم مضطهدين وأفروديتس عيان، إلا أن ربنا بيفرحه. أفروديتس بيخف وبيبعته بالرسالة لأهل فيليبي وبيوعدهم أن تيموثاوس كمان هيروح له. فأرسلت إليكم بأوفر سرعة حتى إذا رأيتموه تفرحون وأكون أنا أقل حزنا. أنا بعتولكم أول ما خف بسرعة عشان أنتوا تطمنوا وتفرحوا، وأنا كمان لما أعرف أن أنتوا فرحانين وهو فرحان بيكم أنا أكون أقل حزنا، يعني الهم اللي أنا فيه ده يهون علي طالما أنتم مبسوطين بالخادم بتاعكم. فاقبلوه في الرب بكل فرح. شوفوا كم مرة يقول كلمة فرح. فاكرين من أول إصحاح اتفقنا أنه كلمة فرح هتتكرر أكتر من أي رسالة تانية، بالرغم أن دي رسالة قصيرة 4 إصحاحات، عشان كده بنسميها رسالة الفرح. اقبلوه في الرب بكل فرح. تاخدوا بالكم الوصية دي الكنيسة القبطية عايشاها لغاية النهاردة. أي أسقف يدخل على الكنيسة القبطية جرس يرن ونقبله بفرح، نقبله بألحان الفرح، لأن أي خادم أو أسقف راعي يعني يمثل المسيح، فنحييه بألحان الفرح ونستقبله بنغمات الفرح. وليكن مثله مكرما عندكم. اللي زي ده كرموه، يعني الخادم الأمين ده لازم ياخد منكم كرامة. شوفوا بولس بيوعد يوصيهم يكرموا حامل الرسالة أفروديتس، لأنه من أجل عمل المسيح قارب الموت مخاطرا بنفسه لكي يجبر نقصان خدمتكم لي. يعني إيه الكلام ده؟ لأنه من أجل عمل المسيح قارب الموت. واضح إن المرض اللي جاله ده يبدو إنه كان من كتر خدمته أو من كثر جهاده وقع في مرض. فبيقول من أجل عمل المسيح قارب الموت، ودي يعني ربنا يسوع قالها لما بيقول من يضيع نفسه من أجله يجدها. يعني في ناس تقعد تقول للخادم طب على مهلك شوية، طب بالراحة شوية، طب صحتك، طب، وساعات الإنسان يندفع دون أن يدري وراء حماسه الروحي مخاطرا بنفسه زي ما بيقول عن أفروديتس. طبعا أمام الله دي كبيرة، يعني قدام ربنا دي حاجة كبيرة أن الواحد يضيع نفسه من أجل الله، دي علامة حب وعلامة أمانة تستحق التقدير من الله. فبيقول لأنه من أجل عمل المسيح قارب الموت مخاطرا بنفسه كي يجبر نقصان خدمتكم لي. يعني هو بيخدمني بأمانة شديدة جدا ويعوض وجودي في السجن بأمانة كانت هتوصله للموت، كل ده عشان يعوض غيابكم عني لأن انتوا كنتوا هتخدموني أكتر من كده، بس هو قايم بدور بلد، يعني هو معوض عنكم كلكم. فكل ده مديح في أفروديتس. يعني بقالنا 6-7 آيات يمدح شوية في تيموثاوس ويمدح شوية في أفروديتس، ده بولس الرسول فيلسوف المسيحي. ودي تعلمنا حاجة حلوة قوي، ان كل واحد يخدم لازم ينظر الى من معه في الخدمة بكل تقدير. يعني بولس مش بيقول الكلام كده وخلاص، ده هو يشعر انه محتاج الناس دي وحاسس باهميتهم، مع ان ما سمعناش يعني ان دول كانوا في نفس درجة عظمته وقوته الروحية، لكن دول تلاميذه وبيقدرهم وبيرفع من شأنهم وبيكرمهم وحاسس بقيمتهم في الخدمة. ده الطباع حقيقي لازم يكون موجود في كل واحد، انه يفرح بالخادم اللي بيخدم معاه ويقدره ويشكر فيه قدام الناس، زي ما علمنا يوحنا المعمدان مبدأ جميل: ينبغي ان ذاك يزيد واني انا انقص. بدل ربنا مديله نعمة هو يزيد وخلينا انا صغير، مش مشكلة، المهم الخدمة تمشي. اخيرا يا اخواتي افرحوا في الرب. يبدو انه كان هيخلص الرسالة، بس بصراحة هي في نصها لسه. يعني هو قال اخيرا يا اخوتي، فطبعا دي عادة تبقى بعدها ايتين وخلاص، لا هيطلع بعدها اصحاحين. ليه؟ لان بقول الساعات يدخل يجي يختم فتيجي فكرة في دماغه فيعرضها بالتفصيل شوي، ماشي، لكن هي الاصحاحين كلهم فيهم نغمة انه بيخلص الرسالة، بيقول الاخر. والبعض بيعتبر كلمة اخيرا يا اخوتي مقصود بها ايه؟ يعني المفيد يا أولاد كده، يعني من الآخر أهم حاجة الوصية المهمة هيقولها افرحوا في الرب، أو خلاصة الكلام افرحوا في الرب. يبقى واضح أن دي الوصية الأساسية في رسالة فيليب. كتابة هذه الأمور ليست علي ثقيلة، أما لكم فهي مؤمنة. يعني إيه؟ يعني أنا لما أكتب أنا مش تعبان قوي، مش متكلف كتير أن نكتب الجواب ده، لكن الجواب ده لما يوصل لكم في رقبتكم، يعني ايه؟ أمانة عليكم تلتزموا باللي بقوله. كتابة هذه الأمور ليست علي ثقيلة ولكن لكم هي مؤمنة. والبعض يقول مؤمنة، مؤمنة تمشي، مؤمنة تمشي الحياة. مؤمنة المقصود بها ان انتم مؤتمنين على الكلام ده قدام ربنا، الكلام اللي بعته ده انتم ملتزمين به. ومؤمنة يعني الكلام أنا مش تعبان وأنا بقوله، لكن الكلام ده في منتهى الأهمية لأنه هيأمنكم ويحرسكم، فالمعنيين يمشوا. واخدين بالكم؟ يعني أنتم مؤتمنين على الرسالة طالما وصلتكم، زي أي واحد فينا يسمع وعظة هو مسؤول قدام ربنا أنه يستفيد منها، هو ربنا ائتمنه على كلمة، طيب عمل بيها حاجة ولا ما عملش؟ وكمان الكلمة دي تأمنه، يعني ايه الكلمة دي؟ يمكن تحرصه من انه ينزلق في سكة غلط او في تعليم غلط او كلام زي كده. انظروا الكلاب، انظروا فعلة الشر، انظروا القطع. اذا ما احنا كنا حلوين وبنتكلم كلام عن الفرح والحب، ايه الكلاب والقطع وفعلة الشر اللي يضيع فرح الانسان الروحي؟ اول او اخطر حاجة التعليم البطال. كلمة الكلاب لو تفتكروا كانت كلمة مشهورة يقولها اليهود عن الأمم. فاكرين مثلا ربنا يسوع المسيح استخدمها في قصة الكنعانية لما قال ايه؟ انه ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. هو طبعا ما كانش يقصد يجرحها قد ما عاوز يوري للتلاميذ ان اللي انتوا بتقولوه عن الجماعة دول غلط، ده هي واحدة كنعانية ايمانها احسن منكم. لكن في الأول استثارها بكلمة يهودية جديدة يعني. فكان لفظة الكلاب هي لفظة يهودية تقال على كل أممي. لما دخلت على الكنيسة بقت لا تقال على الأمم، خلاص الكنيسة كل شعبها شوية أمم وشوية يهود، بقت تقال على أصحاب التعليم البطال الهراطقة أو أصحاب البدع، لأن دول بينهشوا الكنيسة وبيمزقوها وبيهوهو، يعني عاملين ازعاج، يدوشوا الكنيسة وبيقطعوا الكنيسة. فقال لهم انظروا هنا، يعني احذروا، احذروا من الكلاب. هنا مقصود بالكلاب يعني المعلمين الكذابين. عشان كده يوضحها ويقول انظروا فعلة الشر اللي بينادوا بتعاليم منحرفة فيها افكار غلط. انظروا القطع، القطع المقصود بها من يصنعون القطيعة في الكنيسة، اللي بيعملوا احزاب واللي بيعملوا افكار غلط وطوائف وحاجات زي كده. طب هو في الوقت ده كانوا مين دول؟ انتوا عارفين ان الكنيسة الاولى اكثر ما تعرضت الى بدعة اسمها بدعة التهود، فاكرين كنا حكينا فيها، او الختان، انه جم جماعة من المسيحيين اللي من اصل يهودي ادعوا انه لازم المسيح يبقى يهودي الاول، فكده كانوا هيقطعوا الكنيسة اتنين وهيرجعوا تاني يهود وامم، وهيرقوا اليهود اللي اصل يهودي عن اللي اصل اممي، وهتبقى الكنيسة فيها لخبطة. فكادوا يمزقوا الكنيسة بتعلمهم، لولا ان بولس تصدى ليهم وراح للاباء الرسل وعملوا مجمع وقالوا لا، قالوا ملوش ده لازم الختان، خلاص الخلاص بالمعمودية والدم المسيح. فهنا عشان كده بيقول احذروا من هؤلاء الكذبة المعلمين البطلين المدعوين الكلاب او فعلة الشر او القطع، ويقول لاننا نحن الختان، احنا اللي من اصل يهودي الذين نعبد الله بالروح ونفتخر في المسيح يسوع لا نتكل على الجسد. بمعنى يعني احنا، بولس بيتكلم عن نفسه كان اصله يهودي، فبيقول طب ما انا يهودي اهو، من الاصل يهودي وفريسي ومتدين جدا يهودي، عمري ما فكرت بعد المسيح ان انا اتكل على الحتة الجسدية دي، انا ما بتكلش عليه. نحن الختان نعبد الله اليوم بالروح ونفتخر بربنا يسوع المسيح ولم نعد نتكل على الجسد. فهمتوا المعنى؟ يعني نحن الذين دخلنا الإيمان المسيحي من الباب اليهودي لم نعد نهتم بكنا مختونين ولا لا، ولا نفذنا الناموس ولا لا، ولا جسدنا ده عمل كم مرة اغتسالات وفروض قبل كده ولا لا، بل أصبحنا نعبد الله بالروح ونفتخر بربنا يسوع المسيح. فاللي بيقول لكم لازم ختان ولازم ناموس، طب ما احنا بالاولى، احنا لا بنفتخر بناموس ولا بختان. فهمتوا المعنى اللي قصده؟ وهيدخل في الحته دي، بس الوقت يتهيألي سرقنا، هقول بسرعه الحته دي اللي جايه. مع ان لي ان اتكل على الجسد، يعني ان كان حد يتكل على جسده انا اولى من اي حد. طب ليه؟ ان ظن احد اخر ان يتكل على الجسد انا بالاولى. من جهة الختان مختون في اليوم الثامن من جنس إسرائيل من سبط بنيامين عبراني من العبرانيين، يعني أنا البطاقة بتاعتي ما تخرش المي، مختون في اليوم الثامن وعبراني، وكمان عشان تعرفوا السبط أنا من سبط بنيامين. والأكثر من كده أنا مش يهودي عادي، من جهة الناموس في الريشي، في الريشي دي طبقة كانوا يحفظوا ويدروشوا ويتعصبوا ويبقوا هم ايه بتوع الدين بقى، متطرفين يعني، فما حدش يقدر عليهم. فقال لهم ان كان على حد يتكل على الحته اليهوديه كنت انا اولى اول واحد، ده انا مش يهودي عادي، ده انا كمان فريسي. ومن جهه الغيره، يعني لو سالته بقى على غيرتي على الاهتمام اليهودي او الانتماء اليهودي، انا وصلت في الغيره مضطهد الكنيسه، يعني انا غلبت كل الفريسيين في زمني لاني انا كنت متزعم اضطهاد الكنيسه. ومن جهه البر الذي في الناموس بلا لوم، يعني لما تقسوني عن الناموس اطلع 10 على 10. وكل ده بيقول لهم ايه؟ لو حد هيتكل على الجسد ويقول اليهوديه توصل كنت انا اولى، ليه؟ ده انا يهودي وعبراني ومن سبط بنيامين وفريسي واكثر واحد اضطهاد في الكنيسه، ولو هتقسوني عن الناموس انا بيرفكت، انا ما غلطتش. لكن ما كان لي ربحا هذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة. اللي انتوا شايفينه ربح ده وقيمة، ان انا يهودي ومتعصب وفريسي وغيره، كل ده لقيته هيضيع. حسبته من أجل المسيح خسارة، ليه؟ لان ده ما يسواش جنب المسيح. بل اني احسب كل شيء ايضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح. يعني إيه؟ يعني أنا كان عندي ثروة ضخمة من الانتماء اليهودي ومركز يهودي وتعصب يهودي وعبراني وفريسي وغيور، وفي الآخر لقيت ده كله هيضيعني مش هيوصلني، فقمت رميت ده كله في الزبالة وجريت على ربنا يسوع المسيح، ومستعد اي حاجه تعطلني عن المسيح ارميها في النفايه عشان اربح المسيح. عاوز اديهم مثال من حياتي. اقول لهم الجماعه اللي بيقطعوا الكنيسه دول مش فاهمين ولا ايه؟ ازاي يفتخروا بالجسد ولا بالناموس ولا بالختان وينسوا المسيح؟ المسيح هو الربح وكل الباقي ده خساره، كلام فاضي. طبعا الآية دي تستحق التأمل. افتكروا بقى إن كان لنا عمر بعد سهل، نبدأ من عندها: أني أحسب كل شيء نفاية لكي أربح المسيح. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا جميعا، آمين.